العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم. النهاردة حلقة خاصة جدا جدا، حلقة النهاردة عن غزة أحد. سامحونا احنا بنصور دلوقتي تعبانين، احنا يعني قبل ميعاد الحلقة بدقائق صورنا في أحد، وطول النهار النهاردة كنا موجودين في مكان أحد في مكان المعركة، وأغلب الحلقة النهاردة انتوا هتكونوا موجودين معنا، ويمكن دي مفاجأة جميلة انك هتشوفوا كل حاجة ان شاء الله بإذن الله حصلت في أحد، هتشوفوها زي ما حصلت. لكن خلونا ان احنا نقول النهاردة ثلاث نقط قبل ما نبدأ. النقطة الأولانية ان موعد البرنامج زي ما انتوا شايفين خلاص بقى معاده الساعة 11:30 التوقيت السعودية، اللي هو 10:30 التوقيت القاهرة، عشان صلاة التهجد وكده. فأرجو ان انتوا تتابعونا وان تعتبروها جزء حتى من برنامج التهجد وبرنامج الاعتكاف، ان احنا نتابع على خطى الحديث. النقطة الثانية ان احنا بنذكركم العشر الاواخر بتبتدي. بالله عليك اخونا الاستعداد لليلة القدر، الليلة دي هنبتدي، الليلة دي داخلة معانا. ابذلوا جهدك اخونا، اعبدوا قوي، صلوا قوي، قوموا الليل قوي، ده وقت قيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا عايزين كل الناس اللي ماشية على خطى الحبيب ومتابعة على خطى الحبيب ان شاء الله تدرك ليلة القدر، وربنا ان شاء الله يمكننا منها كلنا كده، كل اللي بيشاهدوا كده وكل اللي معانا كلنا ندركها ان شاء الله وناخذ ثوابها جميعا. خلونا المعنى الثالث اللي انا عايز ابدأ فيه، ان خلصت غزوة بدر، واحنا النهاردة بقينا سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي غزوة احد. غزوة احد يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية. والحقيقة سبب المعركة او سبب الغزوة ان قريش قررت تفأر لقتلاها في بدر، والحقيقة مش ده السبب الحقيقي، هو دون اللي مكتوب في كل الكتب ان قريش قررت تفأر لقتلها في بدر، لكن هو السبب الحقيقي ان قريش وجدت ان زعمتها للجزيرة بدأت تتزعزع، وان في قوة جديدة ظهرة اللي هي قوة المسلمين، وان القبائل بدأت تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تستجيب له، وده معناها ان النبي هو القوة القادمة في الجزيرة. وبالتالي فقريش بدأت تخاف على مكانتها وعلى زعمتها وعلى تجارتها وعلى فلوسها وعلى مصالحها الشخصية، والنبي عمال يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، سيبوني اكلم الناس، ما تمنعونيش ان انا بلغ رسالتي. وقريش مصر على عنادها، والنبي بيقول لهم ان ابيتوا انك تخلوا بيني وبين الناس فانا مستعد اموت في سبيل رسالتي. ده تفسير الجهاد اللي تم بين النبي وبين المشركين، انا هوصل رسالتي. قريش النهارده هي اللي هتبدا. هتبدأ ليه؟ لأن ما زالت مصالحها الشخصية خايفة عليها في الجزيرة. الحجة اللي بتقولها إيه؟ والحجة اللي إحنا بنسمعها إيه؟ الفقر القتلانة في بدر، لكن مش ده السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أنا عايز أفضل زعيمة العرب عشان مصالحي وتجارتي وعشان الأصنام اللي حوالين الكعبة، ده أكل عشنا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية بتقول كده، رزقكم إن أنتم تكذبوا رسالة. شوفوا الآية اللي إحنا بنقراها في سورة ياسين ومش واخدين بالنا منها. في ناس كتير يا جماعة بتجعل رزقها إنها تكذب الحق وإنها تكذب الرسالة، لكن أصحاب الرسالة الحق مستعدين يموتوا في سبيلها، بس يبلغوها للناس، وبعد ما يبلغوها يبقى لا إكراه في الدين، انت حرين بس بلغ الرسالة. طيب دون سبب أحد، دون سبب أحد. هتطلع قريش ب 3000 مقاتل وحيوقفوا قافلة كبيرة، كل فلوس القافلة دي وقف للحرب. واضح انها مش مسألة فقر، مسألة محافظة على إمكانيات وعلى مصالح شخصية. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر ان قريش طلع، يعرف بدري قوي. هتعرف ازاي يا رسول الله؟ هيعرف عن طريق المخابرات الإسلامية اللي هي سيدنا طلحة وسيدنا سعيد بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم شغال وطن متماسك قوي، وطن بيحمى بمخابرات متميزة، يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية ان هو حاطط ايده في درع حصينة، وان في السيف بتاعه كسر قصير، ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم ان في بقر بتذبح، يأولها النبي ان الدرع الحصينة المدينة ما نطلعش، نقب المدينة، وان السيف بتاعه في حاجة ان حد من اهله هيحصل له قتل، وان البقرة اللي بيذبح اصحابه هيتعرضوا للقتل. فيأولها النبي ان الحل ان احنا نفضل في المدينة، ما نخرجش برا المدينة، نحارب هنا، والا لو خرجنا قد نتعرض ان اصحابي يقتلوا، حد من عيلتي اللي هو حمزة رضي الله عنه يموت. النبي طبعا ما كانش عارف ان سيدنا حمزة شاف الرؤية دي بس. لكن يحصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس وياخد المشورة وياخد الرأي. الديمقراطية اللي الغرب بيتكلم عنها احنا سابقين اليها، واللي يقول ان الاسلام لا يعتبر بالديمقراطية مش فاهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم اول من اخذ برأي ورأي الناس يجمع الشباب ويجمع الشيوخ ويجمعهم في المسجد ويطلب منهم ان هم يقولوا الرأي، فالشباب الصغير المتحمس يقولوا عايزين نخرج وعايزين نقابل عدونا بره، بالذات اللي ما طلعوش بدر، لان انتوا عارفين مش كل الناس طلعت في بدر، عايزين نخرج ونقابل عدونا بره. والشيوخ الكبار قالوا لا نبقى بالمدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم نبقى بالمدينه، ده رايي. فاذا دخلوها علينا قاتلهم الرجال في الازقه وقاتلتهم النساء من فوق الاسطحه. يعني النبي هو بيحط دور المعركه ما نسيش دور النساء في المعركه. تخيل يا جماعه القتال اللي هو اصعب حاجه، دور النساء موجود، النساء موجودين في السياسة، النساء موجودة في الإيمان، النساء موجودة في الدعوة، النساء موجود حتى في الحرب. يا جماعة كفاية ظلم للمرأة وتهميش دور المرأة، يحط النبي الخطة ويحط دور المرأة، الرجالة دورهم كذا والستات دورهم كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفرضش رأيه. طب ليه شاف الرؤية؟ شاف الرؤية عشان نتعلم إن حتى لو أنت متأكد، لأن رؤية الأنبياء حق، رأي الناس أولى. في أكثر من كده يتقال لكل المسؤولين في بلادنا عن الاهتمام برأي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيفرض رأيه ولا هيلوي رأي الناس علشان يمشي رأيه، ولا هيقول لهم لا هي تتعمل بالطريقة الفلانية. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هيعرض الأمر قدام الناس ومش هيقول لهم على الرؤية بتاعته. ليه؟ مع ان رؤية الأنبياء حق، عشان لو قلت الرؤية يبقى خلاص يبقى قضيت على رأي الناس صلى الله عليه وسلم. خطيرة الحتة دي يا جماعة، ما قال لهمش الرؤية وهو عارف انه ينفعش يخرج بره المدينة. طب بس في ناس هتموت، رأي الناس أولى، الشجاعة أولى، سماع رأي الناس أولى. معقولة القيمة دي كبيرة في الإسلام لهذه الدرجة؟ ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس، فالناس تقول عايزين نخرج، يبدأ ياخد الأصوات، ها رأي الأغلبية إيه؟ رأي الأغلبية نخرج. فيقول النبي نعم نخرج، فيدخل النبي ويلبس لبس الحرب ويطلع. فالصحابة يقولوا البعض بس هو النبي كان رأيه كذا، فنمشي رأي النبي. فيطلع النبي يقول كأننا أكرهناك يا رسول الله، فيغضب النبي. غضب ليه؟ احنا مش خدنا رأي، هو انتو، هو انا عشان الكبير، هو انا عشان النبي، هو انا عشان القائد، يبقى كلامي انا اللي يمشي عليكم بعد ما خدنا رأي المجموع. يا جماعة الدرس ده في احد كبير قوي 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 قوي. فهتقول ايه يا رسول الله؟ فيقول لهم ما كان لنبي الذي لبس الحرب ان يخلعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما ينفعش بقى نتجادل، طب نرجع، طب نقعد، لا، مش اتفقتوا؟ مش رأي الأغلبية؟ أنا رأي واحد في وسطيكوا. معنى خطير قوي 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 قوي. ويطلع الجيش وفي وسط ما هم طالعين كم واحد طالع؟ 1000 من الصحابة. المرة فات كان 313 في وسط الطريق وهم رايحين لأحد، وأحد بينها ما فيش 3-4 كيلو بينها وبين المسجد النبوي. في وسط ما هم طالعين إذا بعبد الله بن أبي بن سلول، أول حلقة للمنافقين، برأس المنافقين في وسط المسافة، يطلع معهم عشان يهبط روحهم المعنوية. يقوم راجع ويقول عصاني واتبع الولدان واتبع الغلمان، لأنه كان رأيه نوع في المدينة، ما سمعش كلام الكبار وسمع كلام العيال. ويقوم راجع ومعاه 300 شفت المنافقين ما كانوش قليلين، يرجع بتلك الجيش 700 أظن روحهم تتهز. فينزل قول الله تبارك وتعالى وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، مجموعتين من الصحابة فكروا يرجعوا هم كمان مؤمنين. الآية بتقول إيه؟ والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا ثبت 700، كملوا وكمل 700 ووصل الأحد. دي كانت مقدمة الغزوة، أهم درس فيها أخذ رأي الناس. تعالوا نكمل ونشوف الناس اللي اتخذت رأيها دي لما اتخذت رأيها بقت عظيمة قد إيه، وعاشت الرسالة قد إيه. نتنقل معاك كل الحلقة بعد كده مع غزوة أحد، وأنا بعتبرها أجمل شيء ربنا من علينا فيه طول الشهر دون، إن أحد تتصور في مكانها في وسط دماء الشهداء اللي سقطوا بسبيل الرسالة وبسبيل الحق. تعالوا نتفرج على غزوة أحد، نشوفكم إن شاء الله بكرة بقى إن شاء الله، وتكملوا معانا غزوة أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة احنا في احد، احنا في مكان المعركة بالضبط. لا ده احنا اكتر من كده، احنا واقفين على جبل الرماة اللي كان واقف عليه الرماة اللي وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبتدي من الاول. اللي قدامنا دون جبل احد،
جبل عظيم، جبل من جبال الجنة، جبل بيحبنا وبيحبه. مش أنا اللي بقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال أحد جبل يحبنا ونحبه. أنا باجي هنا، كل ما باجي هنا أقعد أملى عيني من الجبل وبصله قوي واملى عيني منه وأقول هشوفك في الجنة يا أحد زي ما أنت كده، هنلاقيك في الجنة زي ما أنت. أنا بحب الجبل ده قوي لأن النبي قال عليه أحد جبل يحبنا ونحبه. يحبنا لأنه هو عارف أن المسلمين ضحوا هنا ودماءهم هنا، ونحبه لأن هذا الجبل حمل المسلمين يوم أحد زي ما هنشوف النهاردة. يا جماعة أحد جبل من جبال الجنة، بصوله كويس واملوا عينكم منه. مش هتلاقي عليه خضرة كتيرة زي جبال أوروبا، مش هتلاقي عليه شلالات مية، لكن هتلاقي عليه عراقة ودماء صحابة النبي اللي ضحوا عليه. النبي مرة كان واقف على الجبل دول هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على جبل أحد اتهز الجبل. عارفين اتهز ليه؟ مش زلزال، إنما ما قدرش يتحمل عظمة اللي واقفين عليه، فتفاعل الجبل، الجبل الجماد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على الجبل وحط إيده عليه وقال له أثبت أحد، اجمد يا أحد، فإن فوقك نبي وصديق سيدنا أبو بكر وشهيدين بشرى لعمر وعثمان. فسكن الجبل، يبقى ما كانش زلزال، كان حب وشوق إلى النبي. هو ده الجبل اللي حصل عليه هذا الكلام. طيب دون جبل أحد، إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في شمال المدينة، يعني لو ادينا ظهرنا بصينا الناحية التانية هتلاقي مآذن المسجد النبوي، هتلاقي المأذنة بتاعت المسجد النبوي واقفة في ظهرنا على طول. دي يا جماعة اللي قدامكم أرض المعركة، شايف أرض المعركة قدامك، واللي قدامنا دي هناك ساحد الشهداء اللي مدفون فيها شهداء أحد. زي ما انت شايف قدامك ادي أرض المعركة قدامنا، وادي ساحة الشهداء اللي متصورة اللي متخوطة بالسور الأبيض، دون مكان شهداء أحد. طيب تيجوا نحكي المعركة دي تمت ازاي؟ قريش جاية منين؟ قريش جاية من الاتجاه ده يا اخوانا، جاية من عند الجبال البعيدة دي، ده الاتجاه اللي جاية منه قريش، من هناك من بعيد مطرح ما بشاور بإيدي هناك جاية قريش. قريش هتيجي على هنا، النبي صلى الله عليه وسلم اوتوماتيك هيطلع يقابل قريش في أرض المعركة دي. ليه يا رسول الله هتيجي تقابلهم في أرض المعركة هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش مدخل المدينة إلا المكان اللي احنا فيه، لأن المدينة محاطة بالجبال، حماية طبيعية من الله، وحاجة اسمها الحرة، منطقة صخرية مدببة، لا جيش ولا خيول ولا مدرعات ولا دبابات تقدر تعدي منها. فالمدخل الوحيد لقريش هو المدخل دون، مدخل المدينة الوحيد. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وحيقابل قريش هنا في أرض المعركة. طيب إيه خطتك يا رسول الله؟ خطتك إيه في المعركة؟ تعالوا اتفرجوا على عظمة التخطيط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم. خطة النبي العسكرية إن هو يخلي قريش تقابل وجها لوجه ما تخوطوش أبدا. كل اللي عايزه النبي عدده 700 وقريش عددها 3000، لو الثلاث تلاف خوطوا بالمسلمين ينهزم المسلمين، لو قدرنا نواجههم وجها لوجه احنا اللي معانا الايمان، احنا عقيدتنا وايماننا بالله الشديد هتخلينا لو احنا اقل من ضعف العدد، خلي بالك قريش ثلاث اضعاف المسلمين، برضو ننتصر عليهم. فهتعمل ايه يا رسول الله؟ انا عايز اخلي قريش تقابلني بنفس عددي، عايز اخلي قريش ما تخوطنيش ابدا. عارفين هيعمل ايه؟ هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخلي قريش ما تخوطوش ازاي يا رسول الله؟ هيخلي زي ما قلنا لكم اول عسكري من المسلمين، اول ذراع للمسلمين، اول جندي للمسلمين، ذراعه كتفه لزق في جبل احد في اضيق مسافه بين جبل الرمال اللي انا واقف عليه وبين التبة اللي هناك بتاعت جبل أحد. خلي بالك جبل أحد فيه حتت كتيرة بعيدة، لكن المنطقة اللي هناك دي هي أقرب منطقة، حوالي 650 متر بس. فيجي النبي في أضيق حتت بين جبل الرباه وبين جبل أحد، بين الجبلين دول يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش بتاعه صف واحد، بحيث أن أول جندي في المسلمين لازق في جبل أحد هناك، ويفضل يخلي الجيش كله يمشي بالطريقة دي. فيقفل، فاهمين هيعمل ايه؟ قريش جاية تلاقي ان الميمنة بتاعت المسلمين مقفولة لان النبي صلى الله عليه وسلم بدي جيشه هناك. طب والميسرة بتاعت المسلمين؟ ما ممكن قريش تلف من ورا جبل الرماه، يعني ممكن قريش تقوم جاية من ورا جبل الرماه وتلف ورا النبي فتبقى خدته من وراه ومن قدامه. النبي مش عايز الكماشة دي تحصل ابدا. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هوقف على جبل الرماه اللي انا واقف عليه دون 50 من الصحابة، يقودهم سيدنا عبد الله بن جبير. ليه 50؟ لان قريش معاها 300 فرس، فلو ال 300 فرس عايزين يلفوا من ورا جبل الرماه ال 50 رامي على ما يفكروا يلفوا في 5 دقايق يكونوا موتوهم كلهم، لان هم 50 رامي مهره 50 يقدروا يخلصوا على ال 300. فقريش مش هتعرف تلف من ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هنا ال 50. فبقى النبي قافل الميمنه بتاعته ان هو بادي جيشه من عند جبل احد، وقافل الميسره بتاعته انه موقف 50 هنا. ابو سفيان جاي لقى ايه؟ ابو سفيان مقسم جيشه عشان يلف. النبي قال ابو سفيان هيفكر ازاي؟ عايز تعمل ايه ابو سفيان؟ مقسم جيشه ميمنه وميسره وقلب. الميمنه بتاعه ابو سفيان، الميسره بتاعته عكرمه بن ابي جهل، اهو ابو سفيان جاي كده، الميسره بتاعته عكرمه معاه 700، والميمنه بتاعته خالد بن الوليد معاه 300 فارس. وهو ابو سفيان في القلب معاه 2000، 700 و300 وفي النص 2000. عايز تعمل ايه ابو سفيان؟ عايز عكرمه يلف من حوالين ميمنه المسلمين، وخالد يلف من حوالين ميسره المسلمين، وانا جالهم من القلب، فنبقى جبناهم من قدامه من مره. جه ابو سفيان بص لقى النبي قافل له الميمنه بتاعته، موقف مين؟ عكرمه بن ابي جهل. موقف مين؟ اسف، موقف ان الجنود بتاعته باديه من هناك، فقفل له الميمنه من هناك، والميسره قفلها له موقف عليه 50 رامي. خالد بن الوليد واقف فين؟ شايفين انت التندات اللي هناك دي؟ واقف عند التندات اللي في ظهري بالظبط. خالد بن الوليد معاه 300 فارس، عايزين ايه؟ كل هدفهم يجوا يلفوا من ورا الجبل الرماه اللي انا واقف عليه دون، عايزين يلفوا من ورا جبل الرماه عشان يطوقوا المسلمين فكره الكماشه. فخالد بن الوليد كل ما يجي يتحرك من عنده يلاقي الرماه وقفوا له من الجبل اللي انا واقف عليه من بطرح ما بنصور بالظبط، فيضطر يقف مكانه تاني. كل ما يجي يلف يبص يلاقي كده، فاضطر خالد بن الوليد يفضل واقف مكانه، وتعطل خالد بن الوليد مش عارف ينفذ الخطه. فبقت الوضع ايه؟ الوضع ان النبي فرض خطته على ابو سفيان، عطل له الميمنه بتاعت عكرمه. عكرمه الحل الوحيد قدامه ايه؟ انه يلف من ورا جبل احد عشان يطوق المسلمين. جبل احد 23 كيلو عشان تلف من وراه، يعني تكون المعركه خلصت من زمان. فعكرمه بقى قاعد فاضي، وخالد بن الوليد هنا قاعد فاضي، وجبر النبي ابو سفيان انه يواجهه بنفس العدد، ويواجهه اسف وجها لوجه ما يلفش حواليه، عشان تبتدي المعركه بالخطه اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنبدا المعركه ازاي؟ هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ويخلي قائد اللي ماسك لواء المسلمين سيدنا مصعب بن عمير، ذلك الشاب الوسيم الجميل، بقى هو اللي حامل راية المسلمين يوم غزوة أحد. ومين قائد العمليات في أرض المعركة؟ النبي القائد العام. طب ومين قائد العمليات؟ حمزة بن عبد المطلب ومعاه 2 مساعدين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. ويقف سيدنا حمزه بن عبد المطلب ويصف النبي الجيش في المنطقه الضيقه اللي قدامكم ديا، يبقى جيش المسلمين يعني دي بالظبط يا جماعه ارض المعركه اللي قدامكم. يصف جيش المسلمين يقفل المسافه من جبل الرماه اللي انا واقف عليه لغايه جبل احد، وهنا يقف الرماه وتبدا المعركه بهذه الصوره. مين اللي حامل اللواء عند قريش؟ بني عبد الدار. مين بني عبد الدار دول؟ عيله كامله 9 طنفار جايين شايلين اللواء، عشان لو اي واحد منهم يموت يطلع التاني يمسك اللواء وراه. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل في المعركه. نزلنا يا جماعه على جبل الرماه، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم، يقف الرماه هنا، ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم يديهم تعليمات محدده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للمعركه كانه عارف اللي هيحصل بالتفصيل. قال ان رايتمونا، هم 50 واحد معهم عبد الله بن جبير، ان رايتمونا ننتصر وناخذ الغنائم فلا تنصرونا فلا تتبعونا، سيبونا. وان رايتمونا ننهزم وتاكل الطير من رؤوسنا، يعني متنا وتقطعنا والطير بتاكل من رؤوسنا، فلا تنصرونا، مالكوش دعوه بينا، ابقوا في اماكنكم مهما حدث. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤية عنده بهذا الوضوح وبهذه القوة، عارف ان دي الثغرة الوحيدة الجبل اللي انا واقف عليه دول. لان خلي بالكم يا جماعة، خالد بن الوليد ما عندوش حل غير ان هو يلف من الحتة الضيقة اللي جنب جبل الرماه، لان زي ما انتم شايفين جنب جبل الرماه في وادي، الوادي ده كان مليان مية، فما يقدرش خالد بن الوليد يلف من بعيد، فالنبي حاصرهم في المنطقة دي. فلو حبيت تلف يا خالد ما عندكش طريق، فبالتالي الرماه في مداهم ان هم هم يجيبوا خالد بن الوليد لان المسافه بين جبل الرماه وبين الوادي اللي جنبنا مسافه ضيقه جدا. طيب خليني اوريكم حاجه تانية. شايفين المسجد دون؟ المسجد دون هو كان مكانه هو مكان معسكر المسلمين. يعني ايه معسكر المسلمين؟ مطرح ما المسلمين بيجتمعوا، يعني مقر القياده، يعني مقر الاتفاقيات. هنا معسكر المسلمين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الاوامر للجيش وبيحرك الجيش. دون يا جماعه جبل الرماه، ويقف الرماه الخمسين، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى ارض المعركه. سدك قد ايه يا رسول الله دلوقتي؟ سنه 56 او 57 سنه صلى الله عليه وسلم. يقف النبي في المعركه، ويبدا ينزل النبي ويقف في وسط الجيش وعايز يحمس الجيش ويرفع الروح المعنوية. خلي بالكم احنا بنحكي الكلام ده، صوته كان هنا وهنا اتقال الكلام ده. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ويقول: من يأخذ سيفي هذا؟ مين يحارب بسيفي انا؟ تخيل تحارب بسيف رسول الله. فكل الصحابة يقولوا: انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. فيقول النبي: من يأخذه بحقه؟ مش اي اخذ والسلام، مين ياخذه بحقه؟ فكل الناس اول ما تسمع حقه يقولوا له: وما حقه يا رسول الله؟ فيقول النبي: يفلق به هام الكفار. النبي الحنين الرقيق، لكن وقت المعركه ووقت الشده حازم وقوي. فيطلع وكل الصحابه يخافوا، يعني مين يقدر يعمل كده؟ فيطلع واحد من الصحابه اسمه ابو دجانه ويقول له: انا اخذه بحقه يا رسول الله. فيسلمه له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده عصابه حمراء لو ربطها يعرف ان هو هيحارب حتى الموت. فقام واثق ورابط على دماغه العصابه الحمراء، وقف وسط الجيش يقول: انا الذي عاهدني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بالسفح لدى النخيل، الا اقوم الظهر في اكيلي، ما امش في اخر الصفوف، اضرب بسيف الله والرسول. يقول الزبير بن العوام: فاتبعته اثناء المعركه، فوجدته والله يضرب به الكفار ضربا شديدا حتى اقترب من فارس ملثم، فاراد ان يضربه، فكشف الفارس عن وجهه فاذا بها امراه من قريش، فرفض ان يضربها بسيف النبي لان النبي عمره ما ضرب امرأة. فكان ابو دجانة يحمل سيف النبي بحقه حتى ان هو ما ضربش به امرأة. دون كان ابو دجانة، ويقف سيدنا حمزة في ارض المعركة. تخيل يا جماعة انا بحكي هذا الكلام من هنا، يقف سيدنا حمزة ويحط ريشة في صدره في وسط قلب المعركة، ريشة عشان يعلم بها نفسه: انا مش خايف، انا بقول لكم يا قريش، وانا حمزة بن عبد المطلب اسد الاسلام. ويقف سيدنا حمزة ويعلق ريشة ويمشي قدام قريش. المعركة هتبتدي خلاص، يتبختر بين الصفوف، يمشي كده بتيه وبعزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل كلمة شهيرة، يقول: ان هذه مشية يكرهها الله تعالى الا في هذا الموضع. ايوه يا حمزه جدع، ايوه نتمنظر، بس نتمنظر في المكان الصحيح، مش نتمنظر على نفسنا ونتمنظر على اخواتنا اتمنظر لما يكون الامر يدعي ان الله يكره هذه المشيه الا في هذا الموضع. عظيم يا حمزه، حتى وانت بتتمنظر على قريش في هذا اللقاء، تعالوا ننزل مع بعض ونكمل مع بعض في مكان اخر. احنا نزلنا دلوقتي يا جماعه، بقينا في وسط قلب المعركه، نزلنا من على جبل الرماه، بقينا في وسط قلب المعركه. جبل الرماه قدامك اهو زي ما انت شايفه، احنا كنا فوقيه الاول بنصور من فوقيه، اديك شايف جبل الرماه واقف عليه. تخيل كده واقف عليه الخمسين صحابي، شايف سيدنا عبد الله بن جبير واقفين عليه منتظرين ماسكين السهام، واقفين خالد بن الوليد الناحيه الثانيه مش قادر يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في وسط المعركه، وهنبدا المعركه بهذه الصوره، ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يحمس الجيش ويبدأ الجيش يتحرك. وتفاجأ قريش اللي هي معاها 3000 قدام المسلمين اللي معاهم 700. يبدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل جوه جيش الكفار، يعمل شيء عجيب يا جماعة، منتهى الشجاعة التي لا تتخيلها، يقطع الجيش من أوله ويطلع من الناحية الثانية ويقوم راجع تاني، يعني عملهم زي المنخل، داخل خارج داخل خارج. فسيدنا علي بن أبي طالب يقول: اشمعنى عمي؟ فيدخل سيدنا علي بن أبي طالب ويطلع من الناحية الثانية. فالزبير يقول: اشمعنى هم؟ يدخل الثلاث قادة اللي بيقودوا العمليات جوه المعركة، منتهى الشجاعة ومنتهى الحماس. ويبدأ سيدنا حمزة لما يلاقي جيش الكفار مخوخ كده يقول: لو قدرنا نوقع حامل الراية ونسقط الراية أكيد 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 تخلص المعركة بسرعة. ويبدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل على حامل الراية بتاع بني عبد الدار ويسقط حامل الراية ويقتله فتسقط الراية، فيطلع تاني واحد من بني عبد الدار يقوم شال الراية، يقوم طالع له سيدنا حمزة يخترق الصفوف طبعا الرايه يا جماعه ما بيبقاش واحد واقف لوحده، ده بيبقوا حاميينه ناس كتير، ويختلط الصفوف ويقتلوا سيدنا حمزه ويقتل الثالث ويقتل الرابع. تخيل الرايه كل شويه تقع، رايه تعبانه جدا. انتصار حاسم 700 كاسبين 3000، شايف الايمان بيعمل ايه، شايف حب الرساله بتعمل ايه، ويقع الرابع. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول له يا عم دعني انا ايضا اسقط رايتهم، فيدخل سيدنا علي بن ابي طالب يقتل الخامس ويقتل السادس. تخيل هيسقط 9 من حملة الراية يقعوا في يوم واحد، كل بني عبد الضال يقتلوا، فيقوم داخل الزبير يقول اقسمت عليكم دعوني انا ايضا، طب وانا كمان، كأنهم يعني. ويدخل سيدنا الزبير بن العوام ويسقط 9 من حملة الراية على ايد حمزة بن عبد المطلب اسد الاسلام، وعلى ايد سيدنا علي بن ابي طالب، وعلى على ايد سيدنا حمزة بن عبد، وعلى ايد سيدنا الزبير بن العوام. يسقط الناس كلها ويبدأ المسلمين ينتصروا انتصار حاسم في اول نص ساعة، ويبدا يا جماعه المعركه تتجه كده، شايفين المكان اللي احنا فيه، تبدا قريش تسحب وتهرب، ويبدا المسلمين ينتصروا، والغنائم ماليه ارض الساحه اللي انتوا بتبصوا عليها اللي احنا واقفين فيها دي، قريش بتموت وغنائم مرميه في الارض وسيوف. ويبدا في الوقت ده الرماه يقولوا لبعضهم خلاص المعركه خلصت انتصرنا، طب ما ننزل. تنزلوا يا رماه انتوا ناسين امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لا ده خلاص المعركه انتهت، ننزل ناخد الغنائم. فيفكرهم عبد الله بن جبير من على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه دوت، يقول لهم احنا مش وعدنا، مش النبي قال لنا ما تتحركوش؟ يقولوا له لا ما هو ما فيش مشكله المعركه خلصت. يقول لهم اما انا فلا اتحرك ولا اعصي امر رسول الله. يقف على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه ويرفض ان هو ينزل هو وعشرة، وينزل الاربعين وينسحبوا من فوق جبل الرماه عشان ياخدوا الغنائم ويعصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه الاربعين واحد عصوا امر النبي، فانكسر جيش المسلمين وتعور النبي وقتل حمزه وفقد المسلمين الكتير وانكسر الجيش وما حصلتش النصر بسبب 40 واحد عصوا امر النبي، فما بالكم امه لو عصت امر النبي. شوفوا قول الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول جه 30 مره في القران، وقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شفتوا معصية 40 واحد، ربنا ما بيحبش حد، ربنا عنده سنن في كونه، اللي يغلط يجازى. ينزل الأربعين واحد من أجل الدنيا من أجل الغنائم، المعركة خلصت، ويعصوا أمر النبي. خالد بن الوليد هو كمان كان فاكر المعركة خلصت من المكان اللي هو فيه، لأن قريش انسحبت وبتنهزم والمسلمين انتصروا انتصار كبير، ولأنه مش عارف يلف ويطوق المسلمين والخطة فشلت، فياخد بعضه ويبدأ ياخد الجيش بتاعه ويرجع، ياخد الفرسان التلتمية ويرجع. وهو راجع يبص على جبل الرماة بحسرة يا خسارة، فيبص يلاقي الأربعين بينزلوا، فيدرك ان العشرة ما يقدروش يخلصوا، يلاقي الجبل فضي وان اللي عليه عدد قليل قوي، فيقوم واخد بعضه وطالع جري على جبل الرماة، ويطلع على جبل الرماة ويقتل على هذا الجبل العشر صحابة عبد الله بن جبير. جبل الرماة اللي انتوا يا جماعة شفتوه عليه دماء 10 من الصحابة قتلوا، ويطلع خالد بن الوليد على قمة الجبل وعايز يقول لابو سفيان ان انا نفذنا الخطة وطوقنا المسلمين، فيقف على جبل الرماة وينادي باعلى صوته اعلوا هبل، علشان ابو سفيان يعرف ان هو خالد نفذ الخطة. فارتفعت الروح المعنوية للمشركين، وبص المسلمين لقوا كده، فانكسرت الروح المعنوية للمسلمين، ويبدأ خالد بن الوليد يهاجم المسلمين من ظهرهم، ويبدأ المسلمين يرتبكوا بسبب معصية 40. ويجي واحد اسمه عبد الله بن قمئة، عبد الله بن قمئة شديد الكراهية للمسلمين، طالع مخصوص مش عايز يحارب، يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده هدف عبد الله بن قمئة، معاه 10 هدفهم يقتلوا النبي. فعبد الله بن قمئة يقوم مهاجم مين؟ مصعب بن عمير، على التبة اللي أنا عليها دي. هنا دم مصعب بن عمير، بص على الارض دي، على الارض اللي انا واقف عليها دماءك يا مصعب. يبدا ابن قمئة يهاجم مصعب بن عمير، الشاب الجميل الوسيم، الشاب اللي ياما بذل، الشاب اللي دخل الاسلام المدينه، هتعمل ايه بالدنيا؟ انت عملت كتير يا مصعب، روح الجنه واستريح. يبدا ابن قمئة يهاجم سيدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ماسك الرايه في ايده اليمين، فيدخل على ابن قمئة فكره النبي، افتكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب ايد مصعب اليمين فتتقطع ايده اليمين. تخيل الالم زي اللي حصل لابن رواحه في مؤته في غزوه غزوة مؤتة زي ما هنشوف، فتتقطع ايد مصعب اليمين، فبدل ما يقول اه يا ايدي ويبكي عليها يلاقي الراية هتقع، فبدل ما يبكي على ايده والدم نازل يجري ياخد الراية بايده الشمال عشان تفضل الراية مرفوعة، عشان تفضل راية الاسلام مرفوعة على الحتة اللي انا عليها دي، على الارض اللي انا واقف عليها دي. مصعب ابن عمير اتقطع ايده اليمين وطار قدامه، ما بكهوش انما بكى على راية الاسلام عشان ما تقعش. سمعين سمعين يا جماعة. فيجي ابن قمي او يقوم ضرب ايده الشمال فكر النبي برضه، فيجي مصعب ويقوم واخد الراية بين عضديه الحتة اللي باقية من الكتف بعد ما اتقطع، ويقوم خاضن الراية بايديه الاثنين حضن راية الاسلام ما تقعش ابدا. فيجي ابن قمي او يقوم قتله ويصيح باعلى صوته قتلت محمدا قتلت محمدا، فيجتمع على المسلمين ان هم اتخوتوا من القدام ومن ورا واشاعة قتل النبي. هو ما قتلش النبي، هو قتل مصعب، ويسقط مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ويقف ابن قمي يقول كده. فيبدأ المسلمين يرموا السلاح ويقولوا ما عادش في فايدة، قتل رسول الله وحوطونا، ويبدأ المسلمين يجلوا على المدينة، يجلوا في الاتجاه ده راجعين على المدينة. اللي منهم يقول قتل النبي هنعمل ايه بعده، واللي منهم يقول طب نلحق نرجع نلحق المدينة يحسن يهاجموها زي ابو بكر وعمر فكروا كده، ومنهم اللي خافوا جري، ومنهم ومنهم ومنهم. ويبقى النبي في ارض المعركة ومعاه 20 واحد بس، 20 صحابي بس، منهم واحدة ست ام عمارة نسيبة بنت كعب، ويفر الناس كلها في الحتة اللي احنا واقفين فيها ديا. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بيه مجموعات من الكفار، مش كل التلتلاف عارفين مكانه، مجموعات من الكفار تحيط بالنبي. هيحصل ايه؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ وال20 واحد اللي حواليك هيعملوا ايه؟ تعالوا ننزل لأرض المعركة للمكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وال20 واحد ونشوف ايه اللي حصل.
يا من اذا رجع وجدته صاحي تسالك يا الله يا ملاذ كل غريب.
احنا يا جماعه دلوقتي نزلنا جوه ارض المعركه، احنا بالضبط مكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض المعركة. زي ما انتوا شايفين جبل الرماه موجود قدامكم هناك هم، ودون ارض المعركة. وزي ما انتوا شايفين ادي المكان اللي قدامنا اللي فيه مقابر الشهداء بتوع احد، لان هو ده المكان اللي استشهدوا فيه. احنا دلوقتي مكان النبي، وال20 واحد لما النبي صلى الله عليه وسلم احاط ب20 واحد من الصحابة بيدافعوا عنه، دي الارض اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ال20 حصل فيها بالضبط. ازاي بيحموا النبي؟ طبعا مش كل قريش كانت عارفة ان ده مكان النبي، لانه كان اشيع ان هو قتل، وقريش متفرقة في اماكن كثيرة. لكن بدأ مجموعات من قريش تزيد حوالين ال20 واحد، وبدأ يبقى فيه شك هو مات ولا ما ماتش. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرفع صوته عشان ينادي الصحابة اللي عمالين بيجروا ناحية المدينة، طبعا المدينة في الاتجاه دون. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الي يا عباد الله الى رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي منتهى الشجاعة ومنتهى الجرأة. فاجتمع ال20 واحد، وتعالوا شوفوا البطولة النادرة. ال20 واحد خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل يصيبوا اي اذى، وقريش بدأت تتجمع حوالين النبي، 50 100 120 عمالين يتجمعوا عايزين يوصلوا لرسول الله. ال20 واحد دول محوطين على مين؟ وبدأت السهام تيجي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابو دجانة، فاكرينه اللي شال سيف النبي، لانه شال سيف النبي راجل قوي، ما جرتش ابو دجانة. هتعمل ايه ابو دجانة؟ فياخد النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه ويخوط على النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهام وهي جاية تيجي في ضهره هو ما تجيش في النبي. شايف الحب لأي درجة؟ مستعد نضحي علشان رسول الله إلى هذه الدرجة؟ أنا ما بطلبش منك يحصل لك كده، ده أنا بقول لك صلي الفجر، ده أنا بقول لك احمل الرسالة، ده أنا بقول لك ابذل مجهود. ياخد أبو دجانة النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه ويطرس على النبي زي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ السهام عمالة تترمي فتقع في ظهر أبو دجانة ما يقومش. تخيل سهم في ظهره، بس رسول الله أغلى من ظهري وأغلى من الألم، يفضل واخد النبي. يقولون فكان ظهره كالقنفذ من السهام، بقى ظهره عامل زي القنفذ من كتر السهام اللي مرشقة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، انظر لواحد تاني، سيدنا سعد بن أبي وقاص. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عايز يزق الكفار بعيد عنه، يقول له ارمي سعد، ارمي عليهم عشان نبعدهم عننا، ارمي سعد فداك ابي وامي. اول مره النبي يقول لحد فداك ابويا وامي. كل الناس كانت هي اللي بتقول للنبي فداك ابي وامي. اول مره النبي يقول لواحد، عارفين ليه؟ لانه كان ماهر جدا في رمي السهام وراجل. يا جماعه اننا ما بيحبش ناس عاديه، بيحب ناس متميزه، ناس ناجحه. سعد بن ابي وقاص ماهر في السهام. سعد بن ابي وقاص ده هيبقى قائد الفارسيه، قائد معركه القادسيه اللي انتصر فيها على الفرس لعلها بدعوه النبي. ارمي سعد فداك ابي وامي. يا بختك يا سيدنا سعد. يا سلام لو النبي كان يقول لواحد مننا كلمة زي دي ويرمي سعد، ويبدأ الكفار يرجعوا لورا بسبب رمي سعد المتميز الماهر من أمثلة الناس اللي كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، سنك قد إيه طلحة؟ داخل على 28 سنة، يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرقب أرض المعركة، فيقول له اخفض رأسك يا رسول الله لا يصيبك سهم. وطي يا رسول الله أحسن يجي فيك سهم. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه يقول له أرجوك اخفض رأسك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، رأسك تتقطع. بس هنا يا جماعة، هنا اللي أنا بحكيه ده، هنا هنا في الأرض دي في وسط قلب المعركة، تقريبا تقريبا في نفس المربع اللي احنا واقفين فيه، ما نعرفش بدقة في أنهي لحظة، بس في المربع اللي احنا واقفين فيه دون حصلت المعركة أو حصل دفاع العشرين حوالين النبي. ويقف طلحة بن عبيد الله ويلاقي سهم من بعيد جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيل يعمل ايه؟ يحط ايده قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهم يجي في ايده ما يجيش في النبي، ويخترق السهم ايد طلحة بن عبيد الله ويخرج من الناحية التانية، وتشل يد طلحة بن عبيد الله وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. موقف صعب. ويقف النبي ويقول والله ما انصفنا اصحابنا، الناس اللي رجعت المدينة ما انصفتناش لما ثبتنا لوحدنا من امثلة الناس اللي دفعوا عن النبي في الحتة اللي احنا واقفين فيها هديا. يزيد بن السكن جه، يزيد بن السكن ومعاه عشرة من الأنصار كلهم من الأنصار، ويقف العشرة حوالين النبي والنبي أجهد. أنت كم سنة يا رسول الله؟ 57 سنة يا أخوانا. فأجهد، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القتال ومن شدة الإرهاق يبدأ يقول من يدفعهم عني يساعدني وله الجنة. فيجي عشرة من شباب الأنصار يقودهم يزيد بن السكن هنا، يقولوا له ندفع عنك يا رسول الله ولنا الجنة؟ فيقول نعم. فيدخل الأولاني فيقاتل حتى يقتل، ويدخل الثاني والثالث والرابع يقاتلون بين يدي النبي. القريش بدأت تتجمع حوالين المسلمين والمعركة بقت شديدة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحي الأولاني والثاني والخامس والسابع، كل واحد عايز يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قريش عمالة تتزاحم حول المسلمين والنبي مش قادر يحارب لوحده. ويقع الخامس ويقع السادس عاشر واحد كان مين؟ كان هو يزيد بن السكن قائد المجموعة من شباب الأنصار، كانوا شباب صغيرين. سنك كام يا يزيد؟ 23 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ويقف يزيد بن السكن ويدافع ويدافع، يقولون تتساقط عنه الدماء، عمال القريش تخبط فيه وكأنه لا يريد أن يموت، يريد أن يدافع عن النبي. يا جماعة حب النبي في قلوبكم لهذه الدرجة حتى سقط رضي الله عنه شهيدا. فلما سقط في الأرض اللي احنا فيها دي اتمرمغ وجهه بالتراب، فقال النبي لا لا ارفعوا وجه يزيد عن الأرض. وقام النبي ووضعه بين يديه وظل يمسح التراب عن وجهه. مات يا رسول الله. شوفوا الحنية لأي درجة. ويرفع النبي يده إلى السماء ويقول اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن، اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن. كل ده في المربع اللي احنا فيه ده. هنا شفت الشهداء دول؟ عرفتوا مقبرة الشهداء فيها مين؟ فيها يزيد بن السكن والعشرة، فيها هؤلاء الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي حصل تاني في أرض المعركة دي. ويتكاثر المشركين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ واحد يقرب، أبي بن خلف. أبي بن خلف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده في مكة زمان، وقابله أبي بن خلف وكان شديد الكفر والعناد، فكان جايب الحصان بتاعه كده وأنبسط للنبي وقال له زمان في مكة، قال له أتدري يا محمد هذا الفرس لما أسمنه؟ أسمنه لأقتلك عليه. فقال له النبي بل أنا قاتلك إن شاء الله. وتيجي النهاردة غزوة أحد ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط العشرين اللي مخوطين بيه أو بقى اللي عمال يتساقط منهم اللي باقي، فيجي أبي بن خلف لابس الحديد من فوق لتحته ما عدا يا دوب فتحة فمه وعينيه عشان يتنفس وعشان يشوف، وكله لابس الحديد، ويبدأ يقرب من النبي، فيبدأ طلحة بن عبيد الله وإيده فيها الجرح اللي فيه يقول له يا رسول الله هذا الفارس يقترب، فيسمع النبي صوت الفارس اللي بيقول أين محمد، فيعرف إن هو أبي بن خلف يقولون، فنصدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعوا معنا يا رسول الله احنا عايزينك توطي عشان ما فيه سهم يجي فيكم، لكن انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنفضنا النبي صلى الله عليه وسلم واخذ وقال اعطوني حربة، فاخذ الحربة حتى ارتجفنا من كتر ما النبي بقوة هز الحربة، ثم القاها فجاءت في الحديد فلم تصيبه الا بجرح بسيط لانه لابس حديد عند فمه، فظل يقول قتلني محمد قتلني محمد، وظل يصرخ كالبعير، فقال له كيف قتلك إنما هو جرح بسيط، قال لهم قال لي في مكة سيقتلني إني أصدقه اليوم، فطلع على الجبل ناحية جبل أحد، ده جبل أحد، بدأ يطلع على الجبل وهو يصرخ فسقط من المكان الآخر من الرعب، فمات أبي بن خلف قتله النبي أو قتله الرعب أو قتله الثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أشجع الشجعان فكانت امرأة أم عمارة، ما جريتش ولا رجعت المدينة، فضلت واقفة جنب النبي صلى الله عليه وسلم هي وابنها، وكل الناس اتحركت، فتخيلوا أم عمارة وهي واقفة والنبي بدأ يقل العدد اللي حواليه، يجي مين؟ عبد الله بن قمئة اللي قتل سيدنا مصعب فكر النبي، فعرف ان النبي حي، فجاي ابن قمئة يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت قدام أم عمارة ولقت سيف مرمي فقامت واخداه واقفة قدامه، هي ما بتعرفش تحارب، هي امرأة كانت جاية يعني تسقي الجرحى، فلما لقت ابن قمئة قدامها وقفت قدامه، فيجي لها يمين، هو مش عايز يقتلها لان عيب ان العرب يقتل امرأة، هو عايز يوصل لرسول الله والنبي وراها، والنبي بيحارب مع واحد تاني وهي شايفة عايز يروح للنبي من ظهره، فيجي لها يمين تجي له يمين، يجي لها شمال تجي له شمال، فاتغاظ ابن قمئة فقام ضربها ضربة طيرت السيف من ايديها، تقول فهممت ان اجري فنظرت فاذا النبي وحده فثبت في مكاني. هنا يا جماعة لعل أم عمارة كانت مكاني الآن، ما تبصوش للكاميرا جايبة مين الآن، لكن تخيلوا ان في المكان ده واقفة أم عمارة بمنتهى الصدق ومنتهى الإيمان عشان بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى لو كنت مكان أم عمارة وما فيش إيدك حاجة كنت هتقف ولا تجري؟ فاتغاظ ابن قمي قوي فظل يضربها بالسيف على كتفها علشان يزحها من قدامه حتى غارت عظام الكتف، عظم الكتف وقع لتحت والمرأة لا تتحرك لغاية ما كتفها بقى زي نافورة دم، فسقطت في مكانها، ما ماتتش أم عمارة، لكن وهي ساقطة لقت ابنها حبيب بن زيد جاي ينقذها، فتقول له ايه دعني دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك رسول الله، يا جماعة النبي حبيبك مش بتقولوا على خطى الحبيب مستعد تدافع عنه كده، مش بطلب منك تموت كده، ده انا بطلب منك تعيش تصلح حاجات سهله، تصحى فجر تعبد ربنا تطيع رسولك تصلح اللي حواليك تصنع الحياه تساعد معانا، فيسقط عظم كتفها وتسقط على الارض وتقول لابنها ادرك رسول الله وهي في نافوره من الدم، فالنبي يبص لها ويقلب كفيه ويقول من يطيق ما تطيقين يا ام عماره، مين يستحمل اللي انت مستحملاه يا ام عماره، فهي بدمها تبص له وتقول له اطيق واطيق واطيق، هنا قالت الكلام ده يا اخوانا، ده انا استحمل واستحمل واستحمل ولكن اسالك شيئا واحدا، اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله، فيرد عليها النبي ويقول لها لست وحدك أنت وأهل بيتك كلكم أنتم رفقائي في الجنة، أنتم رفقائي في الجنة. شفتوا اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دون، في الوقت دون بيحصل حاجة في المدينة، إيه هي؟ كان في واحد ما حضرش المعركة بس واحد راجل قوي، مين هو؟ أنس بن النضر. مين دون؟ عم أنس بن مالك. ماله؟ ما كانش حضر غزوة بدر اللي فاتت، فكان حلف لو ربنا اشهدني غزوه تانية ربنا هيشوف انا هعمل ايه، ياما وعدت ربنا في رمضان ده وهتبقوا رجاله وبعدت ورفعت ايديكوا وقلت على خطى الحبيب وبنوعدك يا رب، فاكرين يا جماعه انس بن النضر وعد ربنا ان انا لو جت معركة تانية يا رب هتشوف انا هعمل ايه. أنس بن النضر كان ما حضرش معركة احد ليه؟ لانه كان في سفر. فلما جت معركة احد فجأة كان أنس بن النضر مش موجود في المدينة. راجع امتى؟ وصل المدينة والصحابة راجعين من احد فاكرين ان النبي قتل. تخيل الجيش راجع، الجيش راجع للمدينة وأنس بن النضر جاي. فنظر اليهم أنس بن النضر وقال ما بكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلهم وقال لهم فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ طب هو مات، هتعملوا ايه بالعيشة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فرجع الجيش كله واحد، فرجع الجيش كله، فكان اول واحد رجع، فاكرين النبي مات، فكان اول واحد رجع ابو بكر الصديق، فرجع للنبي في الارض ديا. وبدا الصحابه تاني يتجمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا الجيش يتحرك، تعالوا نشوف لمكان تاني. بدا النبي يتحرك، فجي واحد من الكفار اسمه ابو عامر الفاسق وحفر حفرة للنبي في وسط الأرض عشان النبي يسقط فيها وهو بيحارب وهو مش واخد باله. بدأ يبص النبي واقف فين، تعالوا نقرب تقريبا من مكان الحفرة دي ونشوف المكان اللي سقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنا المكان دون هو المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيه ان هو اتحفرت له حفرة في الارض سقط فيها صلى الله عليه وسلم. زي ما انتوا شايفين ادي جبل الرماة ورانا اللي عليه الناس دون، وادي ورانا مقبرة الشهداء اللي فيها شهداء احد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب مع بدأ الصحابة يرجعوا وسيدنا ابو بكر وبدأ وبقية الصحابة يتجمعوا حوالين النبي في المنطقة دي. الارض هنا ارض صخرية شديدة، اتحفرت الحفرة للنبي، النبي بيحارب مش واخد باله، وابو عامر بيدور على اماكن النبي اللي موجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط النبي وهو مش واخد باله، فيسقط صلى الله عليه وسلم على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فيرتطم وجه النبي بصخره موجوده في الارض، فتتكسر رباعيه السنتين الاماميتين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ فم النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، فيمد النبي ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدماء ويرجع الدماء من بقه، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفره. يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقوم، يقوم جاي ابن قمئة برضه لثالث مرة، ويقوم ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على الخوذة اللي لابسها النبي صلى الله عليه وسلم على راسه، فترشق الخوذة في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يا رسول الله يحصل لك علشان احنا، علشان خاطر الرسالة؟ قد ايه قد كده صبرت وتحملت الخوذة يا جماعة؟ لما دخلت في دماغ النبي الخوذة بيبقى فيها حتتين حديد عشان يحموا الوجه لو في ضربة بسيف، يحموا الوجه من الجانب ده ومن الجانب دون. فلما جت الضربة ونزلت حتتين الحديد بيبقى طالع منهم حديد مدبب، فالضربة جامدة، فالحديد ده تلوى جه كده ودخل الحديد المدبب في خدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرشق في عظم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يجوا يشدوها مش عارفين، يجوا يشدوها مش عارفين، وجه سيدنا ابو بكر وعلي بن ابي طالب طلعوا النبي من الحفرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 57 سنة يا رسول الله، فيجوا يشدوا الحديد ما بيخرجش ما بيتشدش من وجه النبي، فيجي سيدنا ابو بكر يحاول يشده ما يعرفش، فيجي سيدنا ابو عبيدة بن الجراح ويقول له اقسمت عليك يا ابو بكر لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. في الحتة اللي احنا فيها دي هنا في المربع ده يا اخوانا رسول الله حصل له كده علشان خاطرنا، عشان تعرفوا قد ايه الرسالة غالية. لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. نام يا رسول الله، وينام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابو عبيدة بن الجراح ويشد الحديد بسنانه من وش النبي وتتكسر سنانه. يقولون كنا نظن ان الاهتم ليس جميل الوجه حتى رأينا ابو عبيدة بن الجراح بعد ما كسرت اسنانه عشان خاطر النبي، فاذا به ازداد جمال على وجهه بعد أن صار أهتما من أجل رسول الله. ويتشد الحديد من وجه النبي وينفجر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، دماء دماء دماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا عمر ويقول له ادعوا عليهم يا رسول الله، فيرد النبي ويقول إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. وبعدها يرفع ايديه للسماء وكل وشه دم. يقولون فقلنا سيدعو عليهم، فإذا به يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بيدعي لهم وبيسبق بالدعاء يحسن ربنا يغضب عليهم وبيعتذر عنهم، فإنهم لا يعلمون. ويجي عليه شايفين رسولنا صلى الله عليه وسلم، شايفين الرحمة يا جماعة. ما كانش بيحارب من أجل الانتقام، كان بيحارب من اجل توصيل الرسالة بدليل انه ما طلبش يدي عليهم. لو بيحارب من اجل حب الدماء زي ما المستشرقين بيقولوا ما كانش يدعي لهم ابدا ابدا ابدا. صلى الله عليك يا رحمة مهداة يا رسول الله في المربع ده في المكان ده النبي دعا الدعوة ديا. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه دماء دماء غزير الجرح, فيجي وجه النبي يتغير بعد غزوة احد, فيجي علي بن ابي طالب ويجيب الماء ويسكب الماء على وجه النبي, كل ما يسكب الماء على وجه النبي يزداد الجرح غزارة. فيجي سيدنا علي ويجيب خرقة ويحطها في النار ويكوي بها جرح النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. ويبدأ يظهر رجولة الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف نماذج الشهداء اللي موجودين في هذه المقبرة, مقبرة الشهداء. تعالوا نشوف في المربع اللي احنا فيه دون كم صحابي في الأرض الصخرية دي, كم صحابي سقط جنب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى واحد زي أنس بن النضر. فاكرين أنس بن النضر اللي طلع وقال ربنا حيشوف انا هعمل ايه؟ يجي انس بن النضر كل الناس بتسر كده, وانس بن النضر بيجري في عكس الاتجاه. رايح فين يا انس؟ يقولوا له رايح فين؟ كل الناس بتجري كده في عكس الاتجاه بتهرب, وانس بن النضر جاري في الناحية دي في اتجاه جبل احد. الى اين يا انس؟ فيقول الجنة ورب النضر, اني اشم رائحة الجنة تحت جبل احد. يقولون فوجدناه شهيدا يا رسول الله تحت جبل احد حيث اشار. يا جماعة كان شامم ريحة الجنة. العلماء بيقولوا يا ترى كان شاممها بجد ولا على سبيل المثال؟ كان شاممها بجد, لان ريحة الجنة بتتشم من مسيرة 500 سنة, وهو كان بينه وبين جبل احد زي ما بيني وبينه مفيش 300-400 متر. ويسقط انس بن النضر كل جسمه طيعان وسهام, ما عرفوش شكله من كتر ما هو متعور, والمشركين مثلوا بيه فما عرفتوش الا اخته, عرفته من صباعه, كان له صباع مقطوع. فقالت ايوه ده صباع اخويا انس بن النضر, عرفته هو ده اخويا. ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعد ربنا يوم بدر ووفى يوم احد. ياللي وعدته ربنا في الشهر رمضان وقلته حنكون رجال, ياللي قلته حنكون على خطى الحبيب, ياللي قلته بنوعدك يا رسول الله, يا ترى هتوفوا زي انس بن النضر؟ ويصدق فيك قول ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من نماذج الشهداء في الارض ديا سيدنا حنظلة. حنظلة كان يوم جوازه يوم معركة احد, وكان مع زوجته في اول يوم زواج, فسمع ليلة المعركة المنادي بينادي يا خيل الله اركبي, فقام راكب الحصون بتاعه وملحقش يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت حنظلة تغسله الملائكة في طست من ذهب. في الحتة دي خلنا بين السماء والأرض. فالنبي تعجب هو ليه الملائكة بتغسله الشهيد لا يغسل؟ فراح سأل زوجته فقالت كانت ما كان معي الليلة يبيت معي في أول ليلة زواج, فقام ولم يلحق أن يغتسل لكي يلحق بالمعركة يا رسول الله. حنظلة يا شباب يوم جوازه فضل إن هو الرسالة والتضحية من أجل الرسالة على إن هو ينام في حضن زوجته. شفتوا تضحية أكثر من كده للرسالة؟ من نماذج الشهداء, شايفين النماذج؟ من نماذج الشهداء إخواننا اللي سقطوا هنا واللي مقابرهم موجودة هنا عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان أعرج وكان عنده 4 أولاد, فأولاده قالوا له إحنا نكفيك الجهاد, أنت أعرج مفيش عليك حاجة. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم غضبان يشتكي أولاده, فالنبي قال له يا عمرو أنت أعرج؟ قال له يا رسول الله دعني أطأ الجنة بعرجتي هذه, أنا عايز أخش الجنة بالعرجة دي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأولاده دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. ويطلع عمرو بن الجموح, وأول ما يوصل هنا ويجي في المكان دون في أرض المعركة اللي احنا فيه دون وهو بيطأ بعرجته, تيجي نسمة هوا فيشمها ويقوم قايل واها لريح الجنة, الله على ريحة الجنة. انا يا جماعة في اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي بتهم بتهل علينا نسمة من النسمات, والواحد حاسس ان هو عايز يقول زي واها الله على ريحة الجنة. والله النسمات بتزيد علينا دلوقتي, شوفوا الجنة غالية عنده قد ايه. الله على ريحة الجنة، ويقف عمرو بن الجموح ويقاتل ويبص للمدينة ويقول اللهم لا ترجعني إليها، ويقاتل ويسقط عمرو بن الجموح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى عمرو بن الجموح الآن يطأ الجنة بعرجته، وفى الله له بما طلب. من أمثلة الشهداء اللي موجودين هنا واللي مدفونين هنا في مقابر الشهداء عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام عنده 9 بنات وعنده ابنه جابر بن عبد الله، فيعمل قرعة هو وابنه، مين اللي هيقعد مع البنات 9 ومين يخرج لغزوة أحد؟ فيطلع نصيب عبد الله بن حرام، فيقول لابنه جابر، ابنه جابر يبكي علشان ما طلعش، تخيلوا بيبكوا مين اللي هيطلع، مين اللي ممكن يموت، فيبكي جابر بن عبد الله، فينظر له عبد الله بن حرام ويقول لي والله يا بني لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، لكنها الجنة ما اقدرش أأثرك بيها. ويطلع عبد الله بن حرام ويتجاهد ويموت شهيد رضي الله عنه ويمثل به الكفار، ويطلع بعد المعركة ابن جابر عايز ينظر للنبي، عايز ينظر إليه، فالصحابة يمنعوا جابر ان هو ينظر لأبوه عشان مثل به، فهو يقول لهم دعوني أنظر إلى أبي، فيقول النبي دعوه ينظر إلى أبيه، يقول جابر فجعلت أنظر إلى أبي ثم أضع وجهي في كمي أبكي، أبص على أبويا وأحط وشي في كمي أبكي، فقال لي النبي يا بني ابكيه أو لا تبكيه لا تزال الملائكة تظله بأجنحتها. هنا يا أخوانا. ثم قال له النبي يا جابر أبشر، فقلت بما يا رسول الله؟ قال النبي يا جابر ما كلم الله أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، وكلب أباك كفاحا بغير حجاب بعد ما دخل الجنة. فقال له يا عبدي تمنى علي، قل لي نفسك في إيه يا عبدي، تمنى علي قل لي نفسك في إيه. تخيل يا جماعة الله يكرم عباده دول إزاي، تخيل الشهداء دول اللي هنا منزلتهم عالية إزاي، قل لي نفسك في إيه. فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك في سبيلك فأقتل مرة أخرى شهيدا في سبيلك. فقال له الله، ده النبي بيحكي لابنه، فقال له الله إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أطلب أمنية أخرى. فقال يا رب بلغ عني أهل الدنيا ما أنا فيه من السعادة. فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إحنا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفتوا الجنة غالية إزاي؟ شفتوا كانوا بيحبوا الجنة إزاي؟ شفتوا الرسالة عظيمة إزاي؟ شفتوا حب النبي؟ من أمثلة الشهداء سيدنا عبد الله بن جحش اللي كنا امبارح بنحكي عنه، طلع في غزوة أحد قاعد قبل الغزوة هو وصديق ليه بيتمنوا، فبيقول له قول أمنية. فالأولاني قال أتمنى أن ألقى غدا رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله. فعبد الله بن جحش قال أما أنا فأتمنى أن ألقى غدا رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله. ثم ألقى رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني فآتيك هكذا يا رب يوم القيامة فتقول لي يا عبد الله لما حدث لك ذلك؟ فأقول فيك يا رب من أجلك يا رب. وجدوا في الحتة دي اللي أنا بتكلم منها، لقوا عبد الله بن جحش وقد بقرت بطنه وقطعت أذنه وجدعت أنفه، وجنبه واحد من المشركين قتله، ما موتش الأول إلا ما قتل واحد منهم الأول، عبد الله بن جحش العظيم اللي ربنا حقق له أمنيته زي ما طلبها مدفون هنا. وتبدأ المعركة. شفتوا نماذج الشهداء؟ شفتوا أعطوا قد إيه؟ من نماذج الشهداء سعد بن الربيع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دوروا لي على سعد بن الربيع حصل له إيه؟ فيلحقوه وهو في آخر نفس قبل ما يموت، فيقولوا له مالك يا سعد؟ فيقول لهم قولوا لرسول الله إني وجدت ما وعدتني حقا، أنا شايف الجنة وهو بيموت، ويقول لهم أبلغوا رسول الله مني السلام، وقول له، قال الكلام ده هنا سعد بن الربيع، وقول له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته يا رسول الله. وبعدين أم قايل وأخبر الأنصار مني السلام، وقل لهم إنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله، لو وصلوا لرسول الله وفيكم عين تطرف، طول ما فيكم رمش بيتحرك مالكوش عذر لو وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لكم كلمة سعد، إنه لا عذر لنا إن خلص إلى سنة النبي وفينا عين تطرف، اشتغلوا اتحركوا شيلوا الرسالة بقى. يا جماعة اوعوا تنسوا الكلام ده بعد رمضان، واوعوا تنسوا المكان ده بعد رمضان. دول نماذج الشهداء، أما سيد الشهداء وآخر الشهداء فهو حمزة بن عبد المطلب، بس ما ماتش هنا، ما مات في مكان هناك، هنروح له الآن. بس قبل ما نروح له بدأ النبي يحس إن المعركة ما عادتش متكافئة، وإن هو لازم ياخد جيش المسلمين ويتجه بيهم ويفصل الجيشين على بعض ويوقف المعركة على كده من غير ما قريش تهزمنا وإحنا مش قادرين نهزمهم. فبدأ يقول للصحابة الجبل 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 الجبل، بيشاور على التجويف اللي قدامكم دون، التجويف اللي موجود في الجبل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور عليه ويقول للصحابة روحوا على الجبل. وبدأ النبي يتجمع مع الصحابة، تعالوا يا جماعة الأول نشوف لحظة استشهاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين بعديها نطلع على الجبل نشوف اللقطة الأخيرة من غزوة أحد، النبي والصحابة موجودين على الجبل في اللحظة الأخيرة. تعالوا نشوف حمزة ثم نتجه إلى الجبل ونكمل مع بعض. أما المكان العظيم اللي احنا فيه يا جماعة ده مكان غالي قوي قوي قوي، والدم اللي فيه من أغلى الدماء اللي احنا بنحبها ومتأثرين بيها قوي. هنا في اللحظة اللي أنا واقف فيها دي، في المكان اللي أنا واقف فيه دون، في المتر اللي أنا واقف فيه دون، هنا استشهد سيدنا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأسد الإسلام. تخيل احنا دلوقتي فين؟ احنا في ظهر جبل الرماة، اللي في ظهر ده جبل الرماة، بس احنا بنبص من الناحية اللي في ظهر المعركة مش من الناحية اللي عند أرض المعركة. طب ايه اللي جاب سيدنا حمزة هنا ما أرض المعركة هناك؟ لما خالد بن الوليد طلع على الجبل وبدأ يسيطر على جبل الرماة مكان المسلمين، مكان عبد الله بن جبير وأصحابه، بدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب برؤيته عايز يوجد حل للمشكلة دي، فخد مجموعة من الصحابة وحب يجي من ظهر الجبل من هنا عشان يطلع الجبل من فوق علشان يواجه وينزل ويعيد جبل الرماة الاستراتيجي، يرجعه زي ما النبي كان عايزه من الأول. فخد مجموعته وجه هنا، كان بعض المشركين موجودين بيحموا الجبل، فبدأ سيدنا حمزة يقتل بمنتهى القوة والضراوة، الأولاني الثاني الثالث بمنتهى السرعة، عايز يلحق يسيطر على الجبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لوحده هو 20 واحد في أرض المعركة. فتكون النتيجة أن مستخبي ورا الجبل هنا في الزاوية الضيقة اللي هناك ورا صخرة من الصخور وحشي، وحشي مش طالع المعركة عشان يحارب، وحشي طلع المعركة عشان هند بنت عتبة مرات أبو سفيان قالت له لو قتلت حمزة هديك حريتك، قالت له كده ليه؟ لأن سيدنا حمزة قتل أبوها وأخوها في غزوة بدر، فهي طلعة ووحشي طالع لا يريد غير ان هو ياخد حريته، لانه كان ماهر في ضرب الحراب عمره ما يضرب حربة وتبوظ منه ابدا. فيبدأ وحشي يختبئ لسيدنا حمزة، وشايف سيدنا حمزة يقتل الاولاني فالتاني فالتالت، فيبدأ وحشي اول ما يلاقي سيدنا حمزة مديله ظهره وهو واقف هناك، وسيدنا حمزة هيبدأ يطلع من الحتة اللي قدامكم ديا على الجبل، هو وحشي بيقول فهزست حربتي حتى رضيت عنها، تخيل الحرب عاملة ازاي، ثم اطلقتها فوقعت في ظهر حمزة خرجت من بين احشائه، هو كان مديني ظهره، فوقعت في ظهره ام اطلع من بين احشائه. المفروض واحد يحصل له حاجة زي كده ايه، يسقط مباشرة، لكن حمزة المؤمن القوي اللي ايمانه لسه بيديله روح فالتفت الي يقول فوالله ما ظننت انه يتحرك، فنظر الي نظرة عرف منها انني قاتله فتحرك نحوي وهو ينظر الي. شايف عينين سيدنا حمزة، شايف التحدي، شايف الايمان، شايف قوة الايمان في عينيه عاملة ازاي، واحد حربة داخل الظهر وطلع من بطنه، فظل يجري نحوي والله اسمع الكلمة دي، يقول وحشي فمن خشيته ومن نظرة عينيه ما استطعت ان اتحرك من مكاني من خوفي منه. هنا شايف الارض دي، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان انت تطلع مسلم، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان الرسالة، شايف التراب ده غالي قد ايه، رغم انه تراب تراب وحجر وجبل، لكن شاهد سيد الشهداء في الحته اللي انا فيها. انا فخور ان انا بصور من المكان ده بالضبط. يقول: فتحرك نحوي ينظر الي ويتحرك، لا استطيع ان اقوم من مكاني، حتى اذا اقترب مني غلبه جرحه فسقط في مكانه رضي الله عنه. فين سقط؟ هنا هنا في المكان دوت رضي الله عنه وارضاه. ها يا اخوانا، نفسك تكون مع حمزه سيد الشهداء؟ انا مش عايز تموت حد ولا عايزك، انا عايزك تكون راجل، انا عايزك تشيل الرساله، مش عايزك تموت، ده انا عايزك تعيش تصلح. يقع سيدنا حمزه ويجري وحشيه يقول لها لهند بنت عتبه: قتلته قتلته. فتيجي فرحانه وتجيب خنجر وتشق بطن سيدنا حمزه وتطلع الكبد وتلوك الكبد، لكن ما تقدرش تبلعه، ولو كانت بلعته يبقى جواها دم حمزه ما ينفعش، فتمجه علشان لو كان جواها دم شهيد ازاي ما ينفعش، فتمجه وتمسك الكبد وتعصره وهي فرحانه. ويجي جوزها ابو سفيان يضحك، ويجي احد الكفار ويجيب الخربه ويفتح فم سيدنا حمزه ويضربه بالخربه في فمه. تخيل وجه سيدنا حمزه. ما تزعلوش يا اخوانا، ما تقولوش يا ازاي سيدنا يا بختك يا سيدنا حمزه في الفردوس الاعلى من الجنه، يا بختك يا سيدنا حمزه. صحيح مات، وصحيح مات موته صعبه، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عليه ويراه في نهايه المعركه طبعا، وينتحب النبي، ينتحب يعني يبكي ويشهق، يبكي ويشهق صلى الله عليه وسلم، وما بكاش على حد كده ابدا. هنا كان واقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان بيبكي حمزه رضي الله عنه وارضاه، ويدفن حمزه في الحته اللي انا واقف فيها ديا، لغايه ما يجي سيل بعد 40 سنه من موته، يجي سيل على المدينه فيزيح الارض، فيامر امير المدينه ان تحمل يعني جثث الشهداء الى المدفنه او المقبره اللي انتوا شفتوها لشهداء احد، فيفتحوا عن سيدنا حمزه بعد 40 سنه فيلاقوه زي ما هو، والجرح زي ما هو، كانه لسه ميت بمنتهى الدفء، الجسم طري، ويحمل سيد الشهداء بعد 40 سنه. الارض دي تشهد شهاده سيد الشهداء من اجلنا احنا، من اجل رساله عظيمه. يا جماعه بقى، حسوا بيه وحسوا بالنبي وحسوا بالصحابه، دموع النبي من اجل عمه الحبيب، ودموعنا احنا من اجل حمزه بن عبد المطلب، لازم تترجم لخير في الارض وعمل اجتماعي واصلاح ونهضه من اجل المكان العظيم اللي انا فيه. رضي الله عنك يا سيد الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف مقابر الشهداء. خلنا هنا مكان، هنا دفن شهداء أحد، كل شهداء أحد موجودين في المكان دون. المكان اللي قدامكم على طول، الثلاث طوبات دول موجود فيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سيدنا أنس بن الضبر، سيدنا مصعب بن عمير، ووراهم بقيه السبعين صحابي. الارض دي يا جماعه ارض الناس اللي بذلت علشان الاسلام، ارض الناس اللي ضحت واعطت حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا عليهم كويس وتدركوا كويس قد ايه الناس دي بذلت. كان النبي بيجي هنا كل يوم سبت يسلم عليهم مخصوص، يزورهم ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم يا شهداء احد، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. السلام عليكم يا حمزه، السلام عليك يا انس بن النضر، السلام عليك يا عبد الله بن حرام، السلام عليك يا مصعب بن عمير. هنا هنا المكان دون قد ايه ناس ضحت وبذلت. رؤيتكم للمكان ده يشهد عليكم يوم القيامه، رؤيتكم للمكان دون يقول لكم عملتوا ايه. هنيجي يوم القيامه وتقابلوا مصعب بن عمير ويقول لك عملت ايه للاسلام، تقول له انا صليت، يقول لك بص على دراعي، بص على دراعي، ده انا بذلت قوي، انا ضحيت قوي. سيدنا حمزه يقول لك بص على بطني، بص على احشائي. عبد الله بن حرام يقول لك بص على جسمي. وانت انت عملت ايه؟ انت قدمت ايه؟ المكان ده غالي قوي. مجرد ان انتوا تصوروا المكان ده وشفتوا المكان ده مش لتقديسه، انما رؤيتكم للمكان ده علشان تيجي يوم القيامه وتقول يا رب انا من يوم ما شفت مكان شهداء احد عملت وبذلت واعطيت الصوت السلام عليك يا حمزة، السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والله يا أخوانا أنا زرت مقابر كتير، كل مقابر تزورها لازم ينقبض قلبك، لكن تيجي هنا تحس براحة نفسية، تحس إن الجنة موجودة هنا. المكان ده يا جماعة اللي أنتوا شايفينه قدامكم كأنك شايف حتة من الجنة، وخلفيته زي ما أنت شايف جبل أحد حتة من الجنة. أنتوا بتتفرجوا على ناس من أهل الجنة وبتصوروا بتتفرجوا على جبل من الجنة. المكان ده أغلى مكان تقدروا تفتكروا بيه إنك لازم تعيش لرسالتك. أقسمت عليك بعد ما شفت المكان ده إنك تعيش للرسالة بتاعتك، إنك تصلح في الأرض، إنك تعرف قد إيه حب رسول الله غير نص الناس دي ضحت وماتت وهي بتدافع عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا اللي بتقولوا على خطى الحبيب عيشوا حياتكم كلها، مش بقول لك روح موت نفسك أبدا، ده أنا عايزك تبني في الدنيا. إحنا مش بنعرض لكم شهداء أحد عشان نقول لكم روحوا موتوا، بنعرض لكم شهداء أحد عشان نقول لكم روحوا عيشوا في سبيل الله. ربنا يمن عليكم ان انتوا تكونوا اصحابهم في الجنه. يا ترى يا اخوانا هنكون معاهم في الجنه؟ يا نسال الله تبارك وتعالى ان كل اللي شاف اللقطه دي وكل اللي شاف مكان شهداء احد يجي يوم القيامه يفرح بيه حمزه ومصعب وانس بن النضر يفرحوا بيه، وعبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح يفرحوا بيه، وحنظله يفرحوا بيه يوم القيامه. كل الاسامي اللي انا قلتها موجوده هنا. يا رب يا رب يجمعنا معاهم في الجنة، يا رب يجمعنا معاهم في الجنة، يا رب يجمعنا معاهم في الجنة ويكتبنا معاهم في الفردوس الأعلى ويفرح نبينا بينا وبيهم ويجمعنا معاهم في الفردوس الأعلى. ربنا يجعل هذا المنظر ويجعل اللقطة دي ويجعل أحد شاهد لنا يوم القيامة إن من النهاردة هنعيش نبذل ونعطي ونضحي من أجل الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى ان هو ينفعنا بالمنظر ده وان هو يجمعنا معاهم ونكمل معاهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الصحابة للجبل دون. يا جماعة خلي بالكوا احنا دلوقتي عند اضيق حتة في الجبل، حتة عاملة زي ما تكون كده منطقة ضيقة اللي هي المسافة من هنا لغاية الناحية التانية من الجبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على الصحابة وقال الجبل الجبل علشان يقعد هو والصحابة يطلعوا على حتة مرتفعة ضيقة الجبل وفي نفس الوقت يبقى مراقب ارض المعركة. شوفوا سرعة بديهته صلى الله عليه وسلم في وسط ارض المعركة، اختار انهي حتة يطلع فيها، اختار الحتة دي اللي قدامكم. هو ده المكان اللي طلع فيه جيش المسلمين الصحابة علشان يعزلوا نفسهم عن قريش وعلشان يفصلوا القوات، وبالتالي قريش لو عايزة تطلع هتبقى داخلة في معركة جديدة، وقريش حست ان جيش المسلمين بدأ يتجمع. هيطلع النبي وهيطلع الصحابة. النبي هو طالع ما قدرش يطلع لانه بقى منهج جدا، فبقى سيدنا طلحة ينام على ظهره والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهر سيدنا طلحة علشان الصخور عالية. تخيلوا مش قادر يدوس وينط صلى الله عليه وسلم، فيطلع على ظهر سيدنا طلحة عشان تقرب مسافة الصخرة ويقوم طالع، يقوم طالع سيدنا طلحة سابقه. تعالوا نطلع على الجبل ونقف في المكان اللقطة الأخيرة لغزوة أحد، مكان النبي وصحابته. نطلع مع بعض. طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. تخيلوا يا جماعة المكان ده في حوالي 500-600 صحابي، سيدنا أبو بكر هنا وسيدنا عمر هنا وسيدنا هنا، طلعوا في الحتة دي. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته اختار الحتة دي لأن اللي ورايا الجبل عامل زي حضن، الجبل كله جبل أحد مفتوح والحتة دي عاملة زي حضن كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الحتة دي ووقف على طرف الحضن ده زي ما انتوا شفتوا في الخريطة علشان صلى الله عليه وسلم يبقى شايف، وعلشان يحسس قريش انك لو دخلتي في الحتة دي انت ما تعرفيش في ايه جوه، فعشان كده وقفوا ما كملوش. يطلع النبي ويقف هنا والصحابة كلهم، ويجي تحت الجبل دون يقف ابو سفيان، ويقف ابو سفيان وتبدأ معركة كلامية في ختام المعركة. يقوم قايل ايه ابو سفيان؟ اعلو هبل. فالصحابة ما بيردوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى. فأموا قايلين الله أعلى وأجل، فأم أبو سفيان أنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. تخيل الجبل كله وبيقول الله مولانا ولا مولى لكم. فأم آيل أبو سفيان يوم بيوم بدر، فقال النبي أفلا تجيبوه؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فصاح كل الجبل لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فلما سمع الكلام ده قال أشهد أن محمد وأبو بكر وعمر أحياء. طالما الجبل قال الكلام ده يبقى الناس دي هي موجودة، وإلى الكلام ده ما كانش يطلع وينسحب أبو سفيان ومعاه الجيش. المعركة انتهت بإيه؟ ما انتهتش بهزيمة المسلمين، لكن كمان ما انتهتش بنصر المسلمين، انتهت بفصل القوات دون انتصار طرف على الآخر، ورجعت قريش إلى بلدها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على الجبل، وينزل الصحابة زعلانين قوي ومكسورين قوي، وينزل القرآن يقول آيات جميلة قوي قوي للصحابة. شوف الطبطبة يقول لهم إيه؟ يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يا سبحان الله، يا سلام على كرمك يا ربنا. هما مكسوفين من نفسهم وزعلانين ان النبي زعلان، وشايفين النبي تعور بسببهم، وحاسين ان هما انكسروا. ما تزعلوش، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وبعض الناس تقول هي الملائكه ما نزلتش في احد، يقوم ربنا يرد عليهم في كل ده في سوره آل عمران ويقول لهم وما جعله الله إلا بشرى. الملائكة كانت بشرى، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. مش الملائكة اللي عملت النصر، الملائكة دي للتثبيت وبس، إنما أنتوا لما أخطأتم خطأ 40 واحد. درس كبير قوي لنا يا مسلمين. وينزل القرآن يكلم النبي يقول له وشاورهم في الأمر. مش الشورى أدت لكده، ارجع تخيلوا آية وشاورهم في الأمر، فبما رحمة من الله لنت لهم. اوعى قلبك يتغير عليهم عشان نزلوا من على الجبل. شوفوا سورة آل عمران بتعالج غزوة أحد وبتعالج نفوس النبي والصحابة ازاي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اوعى تتغير يا رسول الله، لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الديمقراطية والشورى ما بتقفش أبدا، حتى لو كان نتيجتها المرحلة ما حدش يجي تقول شفتوا بقى نتيجة الشورى أهي باظت الدنيا. هنفضل نتشاور تاني، لأن ده ديننا، ما حدش ينفرد برأي أبدا. فينزل القرآن يعلم النبي ويعلم حكام المسلمين ليوم القيامة، اوعوا تنفردوا بالرأي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول للصحابة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. انتوا ازاي تسبوه تجروا؟ انتوا مش شوف بيعالج كل الأطراف سبحانه وتعالى، ويقول إن الذين تولوا منكم وجريوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كان عندهم ذنوب ومعاصي هي دي اللي أدت لكده. علاج شامل. يا ريت تقروا في سورة آل عمران من أول النص الثاني من السورة اللي بيتكلم على غزوة أحد. إيه الدرس اللي نطلع بيه النهاردة؟ نطلع بدرسين. اوعوا تخلفوا وتعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ الدرس الثاني اللي نطلع بيه درس مهم قوي، التضحية في سبيل الله، في سبيل الرسالة، الشهادة اللي استشهدها الصحابة، حب الرسالة، حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفع كتير من الصحابة يضحوا بأرواحهم. دول الدرسين. حلقة بكرة ما بعد أحد هنشوفها إن شاء الله.